بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث 17، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فاحتفزت، أو قبل ذلك قال: فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: فقلت نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، وأعطاني عليه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت، يقول أبو هريرة، فكان أول من لقيت عمر. فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتين نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي، يقول: فضرب عمر بيده بين ثديي، فخررت لستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت ليستي، قال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، يقول عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. نأخذ هذا الحديث من أربعة محاور كما نأخذ كل حديث. المحور الأول: ترجمة راوي الحديث، وتقدم معنا في الحديث الأول من كتاب الإيمان ترجمة أبي هريرة، فلا نعيده مرة أخرى. المحور الثاني: تخريج هذا الحديث. هذا الحديث انفرد به مسلم عن البخاري، فلم يروه البخاري. المحور الثالث: شرح ألفاظ الحديث. قول أبي هريرة رضي الله عنه: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا، أي فقام من بيننا. قوله: وخشينا أن يقتطع دوننا، أي خشينا أن يقطعه عنا مكروه أصيب به من عدو أو بأسر أو بغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام عنهم، فخافوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر، أو أنه أصابه شيء، أو أخذه عدو، أو نحو ذلك. قوله: ففزعنا وقمنا، أي اهتممنا باحتباسه، فتركنا ما نحن فيه وقمنا على طلبه. قول أبي هريرة: حتى أتيت حائطا، الحائط هو البستان، وسمي بذلك لأنه حائط لا سقف له، دائما البساتين والمزارع لا سقف لها، فهي حيطان فتسمى حائط. لماذا؟ لأنه ليس لها أسقف، ليس لها أسقف، ولذلك تسمى حائطا. قوله: فإذا ربيع يدخل في جوف الحائط، أو في جوف حائط، الربيع هو الجدول، والجدول هو الساق الكبير، يكون في المزارع الساق الكبير، هذا يسمى جدول. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه رأى هذا الساق، يعني هو دار في البيت على الحائط على البستان دار، ولم يجد بابا، فوجد ماذا؟ فوجد يعني مدخل لساقي داخل هذا الحائط، يعني كأنه مكان محفور أو منشق على الجدار يدخل منه هذا الساقي. يقول طبعا هذا من بئر خارجة. خارجة هذه الكلمة اختلف فيها، إما أن تكون وصف للبئر يعني أن البئر خارج الحائط، يعني أن هذا الساقي يمتد من بئر خارج هذا الحائط، وقيل أن خارجة اسم لصاحب هذا البئر، وقيل أن خارجة اسم رجل صاحب هذا البئر. قوله فاحتفزت، يقول أبو هريرة رضي الله عنه بعدما رأى هذه الفتحة قال فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. معنى احتفزت أي تضاممت كما يتضام الثعلب، يعني حينما يجد مكانا ضيقا تجد أنه يضم نفسه من أجل أن يدخل من هذا المكان الضيق. فعل كذلك أبو هريرة رضي الله عنه يريد أن يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون في هذا الحائط. يقول فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني تضاممت كما يتضام الثعلب حتى دخل رضي الله عنه وأرضاه. يقول قوله وأعطاني نعليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه وقال له اذهب بن عليها هاتين، فمن لقيت ورأى هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الخبر أعطى أبا هريرة نعليه. ولماذا أعطاه نعليه؟ من أجل ماذا؟ ها؟ تأكيد الخبر الذي جاء به، لأنه خبر عظيم، يعني كانوا يقول الذين وراء الحائط إذا كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله مستيقنين بها قلوبهم فبشرهم بالجنة، فهذا خبر عظيم جدا. مع أن أبا هريرة رضي الله عنه ثقة، إلا أن هذا الخبر ربما يحتمل التكذيب لأنه خبر عظيم جدا، ولذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليبشر من لقي وراء هذا الحائط مستيقنا بها قلبه. اليقين هو العلم الراسخ والثابت في القلب. قوله فخررت ليستي أي على استي، وهو اسم من أسماء الدبر. فإن عمر رضي الله عنه لما دفع أبا هريرة بين ثديه، يعني ضرب بيده على صدره، خر أبا هريرة على دبره رضي الله عنه وأرضاه. ودفع عمر رضي الله عنه وأرضاه لأبي هريرة ليس اعتراضا على قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وإنما اجتهادا من عمر رضي الله عنه لأنه خشي أن يفهم هذا الحديث وفهما خاطئا فيتكل الناس على هذا الحديث ثم يسيئون العمل ولا يعملوا. قوله فأجهشت بكاء، أجهشت بفتح الهمزة والهاء وإسكان الجيم، أي تهيأت البكاء، يعني لم أبكي وإنما تهيأت البكاء من فعل عمر رضي الله عنه مع أبي هريرة. قوله وركبني عمر أي تبعني ومشى خلفي مباشرة في الحال، لم ينتظر، مجرد ما أجهش أبا هريرة رضي الله عنه بكاء ورجع النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عمر مباشرة. قوله بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، أقدم أبي وأمي فداء لك يا رسول الله. ناتي المحور الرابع في الحديث وهو فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى، نقول هذا الحديث دليل على بسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه لأصحابه، يعلمهم صلى الله عليه وسلم ويخرج معهم للحيطان البساتين، يجلس معهم، كان في بداية الأمر جالسا معهم ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فخشوا أن يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم ما يقطعه عنهم. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط نفسه للناس، يجلس إليهم، يعلمهم، يفتيهم، يخرج معهم إلى الحوائط، يفيدهم، وهكذا ينبغي لصاحب العلم أن يبسط نفسه للناس، يعلمهم، لأنه إذا احتجز أهل العلم أنفسهم عن الناس لا شك أن الناس يصيبهم ما يصيبهم من الضعف ويصيبهم ما يصيبهم من الجهل، فهم لا شك بحاجة إلى أهل العلم في كل وقت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجالس أصحابه ليفيدهم ويفتيهم ويعلمهم شؤون دينهم، وهكذا ينبغي لصاحب العلم ولمن أعطاه الله علما أن يبسط هذا العلم حتى لو كان يسيرا. ما تراه أنت يسيرا عندك اليوم هو عند غيرك كثير، ربما لو قارنت ما لديك من العلم وما لديك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الآخرين لوجدت أن عندك من الشيء العظيم الذي ربما ترفع به جهل الجاهلين الذين هم دونك بكثير. من فوائد هذا الحديث أيضا نقول في الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم ومحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث خافوا عليه وفزعوا في طلبه حين أبطأ عليهم، وما هذا بغريب عليهم رضوان الله تعالى، حيث كانوا يفتون النبي صلى الله عليه وسلم بآبائهم وأمهاتهم وبأنفسهم، وكانوا يتحملون كل شيء من أجل أن لا يمس النبي صلى الله عليه وسلم بأذى حسي ولا معنوي. فائدة الثالثة في الحديث الباب أيضا، نقول الحديث دليل على جواز دخول الإنسان ملك غيره من دون إذنه إذا علم رضاه، إذا علم رضاه، وهذا ربما تعرف عليه الناس. لا شك أن الاستئذان أكمل وأفضل، لكن إذا علم رضا صاحب هذا المكان سواء كان منزلا أو مزرعة أو حائط أو نحو ذلك، إذا علم رضاه فلا بأس أن يدخل ولو من غير إذن. يعني كان يكون الإنسان مثلا معتاد أن يفتح مجلسه للناس، أو معتاد أن بعد كل عصر مثلا عنده مجلسا يستقبل فيه الناس، ولا لا يحتاج لمن أراد أن يدخل هذا المجلس أن يستأذن. لا شك أن الاستئذان أكمل، ولكن إذا علم رضا صاحب المنزل فإنه يدخل ولا يستأذن حينئذ، لا إشكال في هذا. وهذا ما فعله أبو هريرة لا سيما مع الحاجة، فإن أبا هريرة لم يستأذن من صاحب الحائط، وإنما مباشرة دخل حينما وجد مكانا يدخل معه. وهكذا ينبغي أيضا لمن علم رضاه سواء في يعني المنزل أو المكان أو استخدام الحاجات، حاجات الإنسان ما لم يكن شيئا ثمينا عرف عند الناس أنه لا بد فيه من الاستئذان. يعني مثلا على سبيل المثال الجوالات اليوم، عرف الناس أنك لو أخذ جوال صاحبكم دون إذنه هذا يستقبحه الناس، هذا عرفا لا يؤخذ، هذا عرفا لا يؤخذ، وهذا من قلة الأدب لا شك. لكن حينما يكون لصاحبك مثلا قلم على سبيل المثال، وتعلم أنك لو أخذت هذا القلم واستعملته قليلا وأعدت أنه لا في قلبه شيء، حينئذ لا يلزم استئذانه. عموما إذا علم رضا صاحب هذه الحاجة وأن ذلك لا يشق عليه فإنه لا بأس أن يستعمله من دون استئذان. ما لم يكن هناك شيء ضروري أو شيء ثمين لا بد فيه من استئذان، فحينئذ لا يؤخذ ولا يستعمل إلا باستئذان. الفائدة الرابعة في الحديث، نقول الحديث دليل على تأييد الخبر العظيم بقرينة. من أين يؤخذ هذا؟ حينما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة عليه، فإنه حينما أخبره بالخبر العظيم والفضل العظيم أعطاه عليه ليكون ذلك دليلا على أنه جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أخبره أن هاتين نعلي النبي صلى الله عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأني قد جئت من النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. الفائدة الخامسة في حديث الباب، أن نقول الحديث دليل ورد، أو نقول الحديث رد على غلاة المرجئة. حديث رد على غلاة المرجئة، وحينما نقول غلاة المرجئة نقول نقصد بهم، لا شك أن المرجئة ينقسمون إلى أقسام، منهم من هم غلاة. ما معنى غلاة؟ يعني أنهم في الإرجاء بلغوا غاية عظمى. منهم من يقول مثلا من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد في قلبي فهو مؤمن، هذا لا شك أنه يدخل من؟ يدخل المنافقين، يدخل المنافقين في الإيمان. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله لكن قلوبهم تنكر ذلك، ولا شك أنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. وهذا هو اعتقاد غلاة المرجع الذين يقولون ماذا؟ أنه يكفي أن يقول بلسانه لا إله إلا الله ولو لم يكن يعتقد ذلك بقلبه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا يقول؟ يقول اذهب بنا عليها هاتين، فمن لقيتني من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. فقوله مستيقنا بها قلبه دليل على أنه لا بد من اعتقاد القلب مع القول. وهل هذا يكفي؟ لا يكفي لا شك. وهذا أيضا قول المرجع آخر، فإنه مستدل بحديث الباب أن من قال لا إله إلا الله معتقدا بقلبه أيضا فإنه حينئذ يدخل الجنة ولو فعل أي فعل، حتى لو كان هذا الفعل مكفر، حتى هذا لو كان هذا الفعل كفرا أكبر مخرج من الملة، فإنهم يقولون حينئذ لا إشكال. يعني من قال لا إله إلا الله مستيقنا بقلبه لو فعل أي فعل، لو كان هذا الفعل من الأفعال المكفرة فإنه يدخل الجنة. ولا شك أن هذا قول باطل، وتقدم في الحديث السابقة رد على هذا القول من عدة وجوه. الفائدة السادسة والأخيرة في حديث الباب، أن نقول الحديث دليل على شدة عمر رضي الله عنه وأرضاه وحكمته وسعة فهمه وفقه حين رد أبا هريرة وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يدعوهم إلى الاتكال، أنه لو أخبر الناس بهذا فإن هذا يجعلهم يتكلون على هذا الأمر. وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى رأي عمر وفي هذا دلالة على أن المتبوع يراجع التابع، عفوا أن التابع يراجع المتبوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم متبوع تتبعه الأمة بآرائه، ولا إشكال أن يراجعه تابع إذا رأى فهما آخر ورأيا آخر ومصلحة أخرى يراجعه ويبين له مصلحته، ولا إشكال في هذا. حينما مثلا يكون الإنسان له مثلا مكانة أو لصاحب مثلا علم غزير أو نحو ذلك، فلا إشكال أن يراجع حينما يبدي رأيا أو شيئا آخر إذا علم أن هناك مصلحة تخالف ما رآه هو. نأتي الحديث الذي يليه، وهو حديث العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. والحديث نتناوله من أربعة محاور أيضا. أولا، محور الأول نقول ترجمة راوي الحديث وهو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فهو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، يكنى أبا الفضل، يكنى أبا الفضل. أمه اسمها نتيلة بنت جناب، وهي أول من كسى البيت حريرا، هي أول من كسى البيت حريرا. وقصة ذلك أنها أضاعت العباس حينما كان صغيرا، فنذرت أن إذا وجدته أن تكسو البيت حريرا، فلما وجدته فعلت ذلك، فلما وجدته فعلت ذلك. العباس رضي الله عنه وأرضاه عم النبي صلى الله عليه وسلم كان رئيسا في الجاهلية ورئيسا في قريش، إليه كانت السقاية في الجاهلية، حضر بيعة العقبة قبل أن يسلم، حضر مع المسلمين بيعة العقبة قبل أن يسلم، حضر مع الأنصار، وكان ممن خرج مع المشركين إلى بدر مكرها، ولم يكن يريد أن يقاتل مع المشركين لكنهم أكرهوه، هذا كله قبل أن يسلم، خرج مكرها وأسر مع من أسر في يوم بدر، وافتدى نفسه، يعني قدم لنفسه فداء حتى أطلق سراحه، رجع إلى مكة، فيقال أنه أسلم وكتم إسلامه، ومكث في قومه يكتم إسلامه ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار قريش أولا بأول، هكذا كان يفعل. وكان بعد ذلك هاجر إلى مكة قبل الفتح بقليل، وشهد الفتح وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه ويكرمه بعد إسلامه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون للعباس فضله، فكانوا يقدمونه ويشاورونه ويأخذون برأيه. توفي العباس رضي الله عنه وأرضاه في المدينة في شهر رجب، وقيل في شهر رمضان سنة 32، وهو ابن 88 سنة، قبل مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه بسنتين، صلى عليه عثمان رضي الله عنه وأرضاه ودفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه. المحور الثاني تخريج الحديث، نقول الحديث أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأخرجه الترمذي أيضا. ثالثا نقول من فوائد الحديث، ليس هناك ألفاظ تحتاج إلى بيان، نأتي إلى فوائد الحديث مباشرة. نقول الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن للإيمان لذة، على أن للإيمان لذة يحس بها المؤمن ويذوقها، وهي سعادة من نال بهذه اللذة بحظ وافر. الفائدة الثانية والأخيرة في حديث الباب، نقول الحديث دليل على أن طعم الإيمان يذوقه من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحظوا، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ذاق طعم الإيمان. طيب، قد يقول قائل: نحن كلنا قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ولماذا لا يزداد إيماننا، ولماذا لا نحس بلذة الإيمان حينما نعترف بذلك ونقر ذلك بقلوبنا؟ نقول أن هذا الحديث أو ظاهر هذا الحديث يحتمل معنيين لا تعارض بينهما، لكن الناس على قسمين في هذا الحديث. أولا نقول الرضا العام، الرضا العام هو بأن يتخذ الإنسان الله جل وعلا ربا والإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسولا، وهذا يشترك فيه جميع المسلمين، كل بل لا يكون الإنسان مسلما حق الإسلام إلا إذا اتخذ الله جل وعلا ربا والإسلام دينا لا غيره ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أيضا اعترف بنبوته ورسالته. هذا رضا عام يشترك فيه الناس، ولكن المقصود في حديث الباب هو القسم الثاني وهو الرضا الخاص، وهو الرضا الخاص، وذلك بأن يكون الإنسان عنده رضا وهي القناعة التامة بأن لا يطلب شيئا غير ما ورد في هذا الحديث ويكتفي بما ورد في هذا الحديث. فهو لم يطلب غير الله تعالى ربا، ولم يسعى في غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من فعل ذلك وجد حلاوة الإيمان، من جاهد نفسه ودفعها لمثل هذه الأمور بأن يسخر نفسه لكل ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يحتسب في كل أموره، وأيضا يسير في كل ما يخدم طريق الإسلام، يحمل هم الإسلام في قلبه، ثم تجد ذلك ظاهرا في عمله، فإن هذا هو الذي ينطبق عليه الحديث، وهو الذي يجد تلك اللذة، اللذة التي افتقدناها اليوم أيها الإخوة، وربما لأن طريقنا في سلوك شريعة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم تكن بالصورة المثلى. فنحن وإن جئنا ببعض الواجبات وجئنا بأهم الواجبات، إلا أننا لازلنا مقصرين في كثير من الواجبات. الأعظم من ذلك أننا لا نجاهد أنفسنا في تعديل هذا التقصير. على سبيل المثال، صلينا العشاء قبل قليل، كلنا قد صلينا العشاء وجئنا بشروطها من استقبال قبلة ومن وضوء ونحو ذلك، وأركانها وأقوالها وسننها ربما اجتهدنا في ذلك، لكن أين هو لبها وخشوعها؟ أين هو استحضارها؟ ربما هذا شيء نفكر فيه كثيرا، نعم، لكن هل جاهدنا أنفسنا حق المجاهدة في مثل هذا؟ قس على هذا العمل كل أعمال الشريعة التي جاءت. كثيرا من الأعمال تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى احتساب. أخلاقنا ما هي؟ تعاملنا مع الناس كيف هو؟ هل نحن فعلا نتعامل مع الناس كأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والتي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحلم والصبر والرفق بالناس، أين هذه الأمور من حياتنا ومن أخلاقنا؟ تجد أن هناك علامات استفهام كثيرة في أخلاقنا وفي تعاملنا وفي عباداتنا. حينئذ نعرف أننا لو ارتضينا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وارتضينا بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا لسلكنا وحاولنا أن نجاهد أنفسنا قدر المستطاع. نعم، قد تقع منا أخطاء، وجل من لا يخطئ، وقد يقع منا أشياء وذنوب، لا شك في هذا، وهذه فطرة الإنسان، ولا بد للإنسان أن يذنب، ولولا الذنب لما عرفت التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. هذه عبادات عظيمة لا تعرف إلا بالذنب، لكن أن يكون الإنسان ويستمر على معاصي ويستمر على أشياء ثم هو يقول أنا رضيت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم تمام الرضا، نقول الرضا لا يكون بالقلب فقط ولا يكون بالقول فقط، وإنما لا بد أن تشهد عليه الأعمال، لا بد أن تشهد عليه الأعمال. آخر حديث معنا في هذا الدرس ونختم به، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، ولفظ البخاري بضع وستون شعبة، وفي رواية لمسلم وقع الشك في العدد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وفي رواية من الأنصار، يعظ أخاه في الحياء، فقال: الحياء من الإيمان. نأتي لهذين الحديثين. أولا نقول ترجمة راوية الحديثين، أما أبو هريرة رضي الله عنه فتقدمت ترجمته في الحديث الأول، وأما ابن عمر رضي الله عنه فتقدمت ترجمته في الحديث السادس من كتاب الإيمان. نأتي لتخريج الحديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري، وأخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي، وأيضا ابن ماجه. وأما حديث ابن عمر فأخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري، وأيضا أخرجه الترمذي، وأخرجه ابن ماجه. نأتي لشرح ألفاظ الحديثين. قول النبي صلى الله عليه وسلم بضع، البضع بكسر الباء ويصح الفتح، نقول بضع، بضع وبضع كلاهما وجهان صحيحان، والبضع من كم إلى كم؟ من ثلاثة إلى تسعة. هنا قول آخر أنه من ثلاثة إلى عشرة، هنا قول ثالث أنه من اثنان إلى تسعة. وهناك قول رابع أنه من 1 إلى 9 ومن 2 إلى 10. على كل حال كلها أقوال متقاربة. قوله 70 جاء في رواية البخاري 60 من غير شك، وجاء في رواية مسلم 70 من غير شك، وجاء في رواية أخرى عند مسلم في شك 70 أو 60. من أهل العلم في هاتين الروايتين على قوله، منهم من أيد الاحتياط في ذلك فأخذ الأقل وقال 60 اختارها، ومنهم من قال نأخذ بزيادة الثقة ونقول 70 ونأخذ بالزيادة ما دام أنها من ثقة. على كل حال الأمر يسير. قوله شعبة، شعبة بضم الشين والمراد بها الخصلة، الإيمان 70 شعبة يعني خصلة. طيب، والحياء، الحياء هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وتغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، هذا في اللغة، وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وهكذا عرفه ابن حزم وله تعريفات أخرى. قوله إماطة الأذى عن الطريق، الإماطة هي ماذا؟ الإزالة، يعني إزالة الأذى عن الطريق. قوله يعظ أخاه، يعظ أن ينصحه ويعاتبه، فكأن هذا رأى من أخيه أنه كثير الحياء، رأى من أخيه أنه كثير الحياء، وأن حياه يمنعه من كثير من الحقوق التي له، يعني بعض الناس تضيع له حقوق لأنه يستحي، وهذا جلس يعاتب أخيه، يعاتب أخاه في الحياة، يعني لماذا أن تستحي لهذه الدرجة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه وقال كما جاء عند البخاري دعه، وهذه الكلمة دعه لم تأتي عند البخاري، عند مسلم إن الحياء من الإيمان، عند البخاري دعه فإن الحياء من الإيمان، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه ولا يعاتبه، فإن الحياء من الإيمان، وإن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ما يقوم بهذا الرجل إنما هو من خصال الإيمان. نأتي إلى فوائد هذين الحديثين، وفيه 3 فوائد. الفائدة الأولى نقول الحديثان فيهما دلالة على فضل الحياء وعظم منزلته، فإنه خصلة من خصال الإيمان. والحياء على نوعين، حياء على نوعين، نوع ماذا؟ جبلي غريزي، يعني قد يكون في الإنسان، يختلفون من الناس من هو نسميه نحن خجول، يستحي كثيرا، هذا حياء يسمى غريزي جبلي خلقي. طيب، وهناك نوع آخر حياء مكتسب، حياء مكتسب. المراد في حديث الباب أي النوعين، الأول أو الثاني؟ إذا قلنا أن المراد هو الأول وهو الجبلي، يعني أنه لا ينال هذه الخصلة من خصال الإيمان إلا من كان طبع الحياء فقط، وأن من يستحي بعض المرات من أن يفعل معصية لا ينال هذه الفضيلة. هل هذا هو المراد؟ لا، لا شك المراد في حديث الباب هو النوع الثاني، وهو الحياء المكتسب، وهو الحياء المكتسب. لماذا؟ لأنه هو الحياء الذي يكون معه النية، لأنه هو الحياء الذي يكون معه النية. أوضح لكم أكثر، أحيانا نجد من الناس من هو صاحب حياء شديد جدا، تجد أنه أمام الناس يستحي، ربما لا يتكلم، يعني ربما لو أصبح يعني طريق اللسان أو يتكلم مثل غيره ربما قال أشياء كثيرة فيها منكر، واضح؟ لكنه لأنه طبعه غريزي فيه الحياء لم يقل ذلك، فهو لم يمنعه من قول ذلك المنكر أنه استحيا من الله عز وجل، وإنما هو طبعه هو الذي منعه. هل يؤجر على ذلك؟ لا. إذا هذا حياء غريزي، لكنه تجده هذا الرجل الذي فيه حياء غريزي ربما لو انفرد بنفسه لا اقترف كثير من السيئات، وربما تفاجأنا بأناس يقترف من السيئات ما يقترف فهو أشد حياء عند الناس، طبعه هكذا، لكنه إذا انفرد بنفسه كان أجرى جريء جدا على المنكرات. فهذا لا شك أنه غير مراد الحياء الغريزي، وإنما المراد هو الحياء المكتسب، وهو الباعث على ترك القبائح وفعل الطاعات، الباعث على ترك القبائح وفعل الطاعات، فهو لا يفعل هذه المعصية حياء من الله جل وعلا. ما الذي منعه الحياء؟ هو يبادر إلى الطاعات حياء من الله عز وجل أن أعطاه ورزقه وخلقه ومن عليه فيستحي. فهذا هو الذي يؤجر عليه، وهذا لا بد له من نية، هذا لا بد له من نية، فهذا هو الذي يؤجر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع له النوعان من الحياء، فهو صلى الله عليه وسلم فيه حياء غريزي فهو أشد من العذراء في خدرها. وهو صلى الله عليه وسلم له المثل الأعلى في البشرية حياء، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهو جمع النوعين. الفائدة الثانية في حديث الباب أن نقول حديث أبي هريرة دليل على أهمية الحياء حيث أفرد بالذكر، حيث أفرد بالذكر، مع أن شعب الإيمان كثيرة وفيها ما هو أهم من الحياء. يعني مثلا بر الوالدين أليس فعلا عظيما؟ ومع ذلك هو من شعب الإيمان، ومع ذلك لم يذكر في الحديث. ذكر الحياء لماذا؟ لماذا ذكر الحياء ولم تذكر شعب من الإيمان هي أعظم من الحياء؟ لماذا؟ نعم لأهمية. طيب كيف نقول أهمية؟ لأنه يشمل جميع الأعمال بصورة أوضح. نقول ماذا؟ أن الحياة يبعث الإنسان على ماذا؟ على أن يفعل الطاعات ويترك القبائح، وذلك هو يعني صفة متعدية لأشياء كثيرة جدا، وذلك أفردت. والحياة غير الخجل، يعني اليوم يسمي الإنسان يعني فيه خجل نقول هذا يستحي، لكن سوف يأتينا في الحديث القادم بإذن الله أن الحياء لا يأتي إلا بخير. كيف نجمع بين هذا وبين أن النبي أن هناك من يستحي من ربما من إنكار المنكر؟ هل نقول نسمي هذا حياء؟ لا يسمى هذا حياء، هذا خجل. وهو حياء سمي حياء، فهو سمي حياء لأنه يشترك مع الحياء الأصلي في الانكسار والتغير، لأنه يستحي ينكسر، وإنما هو خجل. هو حياء مذموم لا شك. آخر فائدة في حديث الباب ثم نستقبل الأسئلة، كان هناك أسئلة. نقول حديث أبي هريرة دليل على أن الإيمان قول وفعل يعني عمل واعتقاد، أنه يدخل فيه الأعمال القلبية والقولية وأعمال الجوارح. أعمال قولية ماذا؟ قول لا إله إلا الله، جعل من شعاب الإيمان ماذا؟ قول، قول لا إله إلا الله. طيب القلبية الحياة. طيب أعمال الجوارح إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فيه رد على أولئك الذين يقولون ماذا؟ أن الإيمان قول فقط. يقول لا، يدخل في الإيمان ما هو عمل، والعمل ينقسم إلى قسمين، عمل قلوب وعمل جوارح. أعمال القلوب كالإخلاص وكالإنابة وكالرجاء والخوف، كل هذه أعمال القلوب. وأعمال الجوارح كالصلاة وغيرها من العبادات، الحج وغيرها من الأشياء. أيضا هناك أيضا قول، وهو قول اللسان كالذكر ونحوها كقراءة القرآن، أمر معروف أنه على منكر إذا كان بالقول. إلى هنا ننتهي من درسنا اليوم، وننتهي من مباحث هذين الحديثين. كان هناك أسئلة نستقبل. نعم. أن يقول هل العدد ليس له حصر؟ يقول يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم 70 شعبة، هل نقول أن شعب الإيمان أكثر من هذا العدد، وأن نقول أن هذا العدد ليس فيه حصر؟ عندنا أنا لما تعرض لهذا، لأنه فيه خلاف طويل، والصواب أنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 70 شعبة، لكن هذه الشعب منها ما يتفرع منها أشياء أخرى. يعني مثلا ربما نفرع من الحياة شعب كثيرة تدخل كلها ضمن الحياة، واضح؟ ولذلك من أهل العلم من تكلم في ذلك وبسط شعب كثيرة وعدد وبدأ يعدد ويحصر ويأخذ الذي ورد في السنة والذي ورد في الكتاب. على كل حال نقول أنها لا تخرج عن هذا العدد، سواء كانت بوجه أوسع، بحيث أن الشعب الواحدة يتفرع عندها عنها شعب كثيرة هي من أعمال الطاعات وترجع لهذا الفعل، أو نقول غير ذلك. على كل حال هذا العدد له حصر، ولكن هذا لا يعني أن شعب الإيمان قليلة، بل نقول أن كثير من شعب الإيمان تدخل تحت معنى واحد. طيب يقول ما الفرق بين الحياء والخجل؟ الفرق بين الحياء والخجل يعني نقول أن الحياء، أولا الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير، والحياء من الإيمان. الحياء محمود على كل حال. أما الخجل فربما نقول هو الحياء الغريزي، والذي يكون فيه انكسار وتغير عند الإنسان، لكنه قد لا يكون محمودا. يعني ممكن يخجل الإنسان أن ينكر المنكر، هذا لا يسمى محمودا، فهو حياء. يسمي بعض الناس حياء لكنه مذموم. عموما نستطيع أن نقول الحياء المذموم هو الخجل، والحياء المحمود هو الذي يراد في الحديث. والأصل نقول كل الحياء لا يأتي إلا بخير، كما سيأتي في الحديث القادم، لكن بعض الناس اليوم يسمي بعض الحياة وهو الخجل يسميه حياة من باب أنه فيه التغير والانكسار، فيه التغير والانكسار. طيب نعم. لماذا؟ قل لماذا أمر، لماذا أطاع أبا هريرة عمر بن الخطاب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبلغ هذا؟ أبا هريرة ظاهر الحديث، أبو هريرة ظاهر الحديث أنه لم يقدر على ذلك، فأجهشته بكاء حزنا، فرجع وكأنه مغلوب، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي. نعم. لماذا عمر ضرب أبا هريرة؟ نقول كما تقدم قبل قليل، هنا لا يريد عمر رضي الله عنه وأرضاه الإيذاء لأبي هريرة، وإنما عمر رضي الله عنه من اجتهاده والخبر الذي سمعه خاف أن الناس يفهمونه فهم سوء تصرف هذا التصرف. من الناس من ربما يعني مثلا يحصل هذا عندنا وفي واقعنا، ربما ينكر الواحد الإنسان على شخص ويكون كره شديد ليس فيه مثلا رفق، ولكن هذا لا يعني أن هذا هو سلوك الطريق الصحيح. وأنا هنا لا أقول أن عمر رضي الله عنه قد أخطأ في ذلك، لا، قد نقول وهذا نحمله على هذا الوجه وهذا وهو الأولى مع الصحابة رضي الله عنهم، نقول قد يكون عمر رضي الله عنه فعل ذلك مع أبي هريرة ليؤثر فيه، ليؤثر فيه ويرد عليه بأبلغ طريقة تؤثر فيه. طيب قل ما حكم مواقع الزواج؟ هذا خارج الدرس لكن لا معنى. يقول ما حكم، طيب لا علاقة، نقول ما حكم، يقول ما حكم مواقع الزواج التي يبحث فيها الرجل عن شريك حياته والعكس أيضا، وهل تعتبر هذه الطريقة من عدم الحياء؟ نقول إذا كانت المرأة هي التي تتعرض لذلك لا شك أن هذا لا غير مناسب، هذا غير مناسب، فإن المرأة الذي زوجها وليها يزوجها وليها، إلا أن كانت مظلومة فلها حال آخر، كان يكون الولي يعني قد ظلمها ولم يسعى في حقها حتى كبرت في السن وإلى غير ذلك، فلها أن تبحث في طريق آخر. على كل حال نقول هذه الأشياء لا بأس بها إن كانت بولي، وإن كان يعني ما دام أن فيها شروط، شروط الزواج لا بأس بها، لكن الإنسان أهم شيء في مثل هذه الأمور أن يتحرى تمام التحري، حتى ماذا يكون، حتى يكون يعني كنت المرأة وكذلك الرجل تبني يبنيان حياتهم الزوجية على شيء من التأكد، لأن حياة ستطول فلا بد أن تبحث عن من ترضى خلقه ودينه، وكذلك الزوج يبحث عن صفات المرأة الصالحة وأيضا الصفات التي جاءت في السنة. ما حكم الرجبية؟ الرجبية لا شك أنها بدعة، لا شك أنها بدعة، الذين يعتمرون في رجب ونحو ذلك كل هذا لا ليس لم يرد في السنة، وتخصص شيء لم يرد في السنة مع وجوده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر من البدعة، هذا يعتبر من البدعة. طيب نقف هنا. نعم. ها نعم نعم. كيف أي لا، هم يعتقدون الرجب ليس لحرمته وإنما اعتقاد فيه بذاته، وذلك هذا الشهر كانت تعظمه الجاهلية سابقا وكانوا لا يعتمرون إلا في رجب. لماذا سميت الأشهر حرم بهذا الاسم؟ لأنهم كانوا يمنعون القتال في هذه الأشهر، فرجب يحتاجونه في العمرة، هذا في الجاهلية، وذي القعدة وذي الحجة ومحرم يحتاجونه ماذا في الحج، ولا دليل على تخصيص ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر ولا عمر في رجب، هذا قول باطل وليس بصحيح، بل كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة، إلا العمر التي كانت مع حجته كانت في ذي الحجة حينما كان فيها قارنا. طيب صيام لا ليس له فضل محدد، لا وإنما شهر الله المحرم نفسه، أما شعبان ليس من أشهر الحرم. أي نعم، لا يصح، لا يصح، لا يصح. طيب لا ما احتاج تكتب. طيب يقول أن الصحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي هريرة سقط كلمة سمعت وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، هل هناك فرق بينهما؟ ليس هناك، يعني سمع طبعا روى أبو هريرة أو سمع، ربما يكون روى أبو هريرة هذا الحديث حيث السمع، فالسمع شيء والرواية مفهوم عام، رواية مفهوم عام، لكن لو قيل روية هذه صيغة تمريض، هذه صيغة تضعيف عند أهل الحديث فلا تقبل، لكن هذه ليست مرادة معنا في حديث الباب، لكن لو قيل روية لا شك أن هذه صيغة تمريض لا تراد وليست بصحيحة أو يحتملها الضعف. أما إذا قال روى أبو هريرة كما عند البخاري هذا يحتمل أنه سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب نكتفي هنا، آخر سؤال. نعم كيف؟ لا لا يصح، لا يصح، رجب شهر الله وشعبان شهر، هذا غير صحيح، غير صحيح. طيب والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. عمر لا، يعني ما يفهم، إن شاء الله كل الصحابة يورين عادين الله عز وجل، لكن